أنصاري استحالة رجوع الطين إلى الميلة. هذا هو الدليل الثالث. ما هو؟ قال مقدم: الإنشاء والمنشأ في باب الاعتباريات كالإيجاد والوجود في الأمور الحقيقية، فكما أن الإيجاد بمثابة العلة التامة للوجود وبينهما تقدم رتبي وتعاصر زماني، ولذلك قال أوجد فوجد، فالإيجاد متقدم على الوجود رتبة ولكنه معاصر له زمانا، حاله حال جميع العلل والمعلولات، فإن كل علة تتقدم على معلولها رتبة وتعاصره زمانا. فالإيجاد وهو العلة التامة معلوله الوجود، وهكذا الإنشاء والمنشأ، فإن الإنشاء علة تامة لتحقق المنشأ، وإذا كان علة تامة فيوجد بينهما تقدم رتبي وتعاصر زماني، فالإنشاء يتقدم رتبة على المنشأ ولكنه لا بد أن يعاصره زمانا، كما أن الوجود يعاصر الإيجاد زمانا هكذا المنشأ يعاصر الإنشاء زمانا لتعاصر العلة مع المعلوم. ويستحيل أن يتأخر المنشأ عن الإنشاء زمانا، لأنه لو تأخر عنه زمانا لزم من ذلك انفكاك المعلول عن العلة، وهذا مستحيل عقلا، يستحيل انفكاك المعلول عن العلة، بل لا بد أن يكون متعاصرين. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا، فنقول إن قلنا بما ذهب إليه المشهور من أن القيد والشاط راجع إلى مقاد الهيئة، أي راجع إلى أصل الطلب والوجوب والأمر، فهذا له تال فاسد لا يمكن الالتزام به. توضيح ذلك: بناء على رأي المشهور إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فالقيد وهو مجيء زيد هو قيد لمن؟ للوجوب والطلب المنشأ بهذه الجملة، فالمجيء قيد للمنشأ بهذه الجملة وهو الطلب والوجوب، وهذا يعني مجيء زيد بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، والنبي الإنشاء نفس الإنشاء حصل من المولى الآن، ولكن المنشأ وهو الوجوب متى يتحقق؟ بعد تحقق الغيب خارجا، بعد مدة زمنية، فيلزم حينئذ انفكاك الإنشاء عن المنشأ، وهذا مستحيل لأن معناه انفكاك المعلول عن العلم. واضح هذا الأمر؟ اللفظ سريعا، إن قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، ماذا صدر من المولى الآن؟ الإنشاء صدر الآن من المولى. زين، ما هو المنشئ؟ المنشئ وجوب الإكرام. زين، وجوب الإكرام الآن موجود فعلا؟ لا، غير موجود، متوقف على المجيء. فالإنشاء موجود الآن، لكن المنشأ سيتأخر إلى حين مجيء زيد، فانفك زمان الإنشاء عن زمان المنشأ، وهذا انفكاك للمعلول عن علته وهو مستحيل. هذا اللازم الباطل يلزم على القول بنظرية المشهور. أما لو قلنا بما اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، فإن ما صدر من المولى الآن هو الإنشاء، والطلب والوجوه الذي هو المنشأ على غير الشيخ الأنصاري يتوقف على المجيء أو لا يتوقف على غير الشيخ الأنصاري؟ الوجوب والطلب لا يتوقع على الشر، بل هو فعلي من حين الإنشاء. فعلى نظرية الشيخ الأنصاري المنشأ وهو الوجوب والطلب معاصر زمانا للإنشاء ولا يتأخر، لأنه غير متوقف على المجيء. فنقع في مشكلة أو لا نقع؟ لا نقع في مشكلة، لأن المنشأ سيعاصر الإنشاء فلا مشكلة. لكن على رأي مشهور توجد مشكلة. ما هي المشكلة؟ وهي أن الإنشاء يحصل الآن والمنشأ يحصل بعد المجيء، فيلزم الانفكاك المعلوم عن علته. هذا هو الدليل الثالث لإثبات أن نظرية الشيخ الأنصاري هي الصحيحة ونظرية المشهور هي الباطلة. الجواب، يقول المصنف: نحن نسلم بأن الإنشاء بمثابة العلة في عالم الاعتباريات، والمنشأ بمثابة معلول، ولكن اشترطوا في باب العلية اشترطوا وجود السنخية والمشابهة بين العلة والمعلول، وقالوا لو لم تكن هناك سنخية بين العلة والمعلول كما درستم في بداية الحكمة أو نهاية الحكمة، قالوا لو لم تكن هناك سنخية لصدر كل شيء من كل شيء، لصدر الثلج من النار، البرودة من النار، والحرارة من الثلج، لأن ما نشترط السنخية، وهذا باطل بالضرورة. إذن لابد من وجود سنخية بين المعلول وبين العلم. فإذا كان الإنشاء الذي هو العلة مطلقا مطلقا ومنجزا وفعليا فلا بد أن يكون المعلول وهو المنشأ أيضا مطلقا وفعليا ومنجزا لقانون السنخية. أما لو كان الإنشاء معلقا من البداية الإنشاء معلق وعلى تقدير وبقيد فلا بد أن يكون المنشأ أيضا وهو المعلق أيضا يكون معلقا وعلى تقدير ومع قيد. فإذا أنشأ المولى الحكم وقال إن جاءك زيد فأكرمه فهذا إنشاء تنجيزي أم إنشاء تعليقي؟ هذا إنشاء تعليقي. ولذلك يكون المنشأ أيضا لا بد أن يكون معلقا فلا مشكلة في مقامنا إذا قلنا بأن المنشأ سيتأخر ويحصل في الاستقبال هذا ليس مشكلة فليكن المنشأ تعليقيا لكن متى؟ إذا كان نفس الإنشاء تعليقيا ليس فقط أن هذا ممكن يعني إذا كان الإنشاء تعليقيا فالمنشأ يمكن أن يكون تعليقيا لا يجب أن يكون تعليقيا حفاظا على السنخية بين المعلول وعلته فتأخر المنشأ والمعلول في محل كلامنا ضروري مو فقط ممكن بل ضروري ويستحيل أن يكون الإنشاء تعليقيا ولكن المنشأ يوجد الآن يوجد الآن يعني هذا شنو معنى إذا وجد الآن يعني المنشأ سيكون تنجيزيا والإنشاء تعليقي وهذا يخرم قانون السنخية فحفاظا على قانون السنخية لا بد أن نقول أن المنشأ لا يحصل إلا بعد قيده وشرطه وتقديره حفاظا على قانون السنخية. هذا هو الجواب عن الدليل الثالث الذي ذكر للشيخ الأنصاري. إذا كان الإنشاء معلقا على قيد فالمنشئ لا يوجد الآن وإنما يوجد بعد القيد لأن الإنشاء والمنشئ إما أن يكونا منجزين معا وإما أن يكونا معلقين معا. فإن قلت على ذلك على مبنى المشكور من أن الوجوب والطلب أي المنشئ معلق على الشرط ولا يحصل إلا بعد الشرط هذا في الحقيقة هو الدليل الثالث ضاعه المصنف تحت عنوان إن قلت ولا هو الدليل الثالث من شيخ الأنصاري كانه جواب نقل. فإن قلت على ذلك يعني على مبنى المشهور يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ، فشنو المشكلة؟ والإنشاء والمنشأ بمثابة الإيجاد والوجود، يعني شنو؟ يعني بمثابة العلة والمعلول، ولا يجوز انفكاكهما حيث لا طلب. هذا بيانا للانفكار. كيف يحصل الانفكار؟ حيث حسب رأي المشهور لا طلب قبل حصول الشخص، الطلب ماذا يحصل؟ بعد المجيء. زين والإنشاء ماذا حصل؟ الآن فانفك الإنشاء عن المنشأ. قل الجواب، المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، حصول من؟ حصول الشاب، فلا بد ألا يكون وألا يوجد قبل حصوله. قبل حصول من؟ قبل حصول الشاب، فلا بد ألا يكون قبل حصول الشاب طلب وبعث. إذا كان الطلب هو على تقدير حصول الشاب، فالطلب متى يحصل؟ إذا كان الطلب على تقدير الشاب فلا بد أن يحصل بعد الشاب ولا يكون قبل الشاب، فلا بد أن لا يكون قبل حصول الشاب طلب وبعث. هاي طلب وبعث فاعل لقوله يكون، هاي كانت تامة بمعنى يوجد، فلا بد أن لا يوجد قبل حصول الشرط قلم وبعث. يعني شو يجيب لك؟ يجيب لك نعرف قانون التنخيل، إذا كان الإنشاء معلقا فلا بد أن يكون المنشأ معلقا، وإلا يعني شنو وإلا؟ لو وجد الطلب أي المنشأ قبل حصول الشرط لتخلف المنشأ عن إنشائه. يعني شنو تخلف؟ مو تخلف زمانا، لا، وإنما شنو؟ لاخترنا قانون التنقية. يعني إذا كان المنشأ يوجد قبل الشرط، إذا هو معلق أو منجز؟ منجز، بينما الإنشاء كان معلقا فيتخلف عن إنشاء. وإنشاء هذا قد يكون إشارة إلى الدليل الرابع على مدعى الشيخ الأنصاري قدس سره، يقول نحن أصلا لا نتعقل ولا نفهم وجوب الإنشاء التقديري. الإنشاء التعليقي والإنشاء التقديري لا معنى له، إذ لا يمكن أن نتعقله ونفهمه، ما إلى أي معنى، لأن هذه الكلمة متنافية فيما بينها. الإنشاء التعليقي يوجد تنافي في نفس الكلمة، لأن الكلمة الأولى وهي شنو؟ الإنشاء تقتضي كون الإنشاء فعليا الآن موجود، وإلا لما سميناه إنشاء. فكلمة الإنشاء ماذا تقتضي؟ الوجود الفعلي الحالي. ولكن كلمة التعليق تقتضي الوجود الاستقبالي، وهذان أمران متنافيان، ولذلك لا يمكن أن نتعقل وجود إنشاء تعليقي. أصلا هذا ما نتعقله، الجواب الإنشاء التعليقي كالإخبار التعليقي بقرينة المقابلة، لأن إحنا جمع عندنا الجمل إما جملة إخبارية وإما جملة إنشائية. والإخبار يجوز أن يكون تعليقيا، فالإنشاء يجوز أن يكون تعليقيا. الإخبار مثلا تارة أقول سأزورك اليوم، سأزورك، هذا إخبار تنبيهي. أما إذا قلت لك إن زرتني زرتك، هذا إخبار عن زيارتي لك، لكن مطلقا لو معلقة على شرط وهو زيارتك فهو إخبار تعليقي. وإذا أمكن الإخبار التعليقي أمكن الإنشاء التعليقي. وإنشاء أمر على تقدير، يعني شنو على تقدير؟ يعني على شرط، يعني إنشاء تقديري. هذا جواب لإشكال مقدر أن الإنشاء التقديري لا معنى له وغير معقول. تجو وإنشاء أمر على تقدير وشرط كالإخبار به، يعني كالإخبار بأمر على تقدير وشرط بمكان من الإمكان، يعني ممكن كما أن الإخبار التعليقي ممكن، هكذا الإنشاء التعليقي ممكن. طبعا يقول كما يشهد به الوجدان، دليلنا على ذلك الوجدان، نحن الآن في وجدانا وخارجا، توجد لدينا كثير من الإنشاءات التعليقية. مثلا التدبير، التدبير للعبد المملوك، يقول له انت حر دبر وفاك، الانشاء هنا انشاء تنفيذي وتعليقي. الوصيه داري لك الى مت، هذا شنو؟ تعليقي. او لله علي قوم ان شفيت من المرض، هذا ايضا شنو؟ تعليقي. هذه إنشاءات تعليقية بالوجدان موجودة ومتحققة، وخير دليل على الإمكان الوجود، التحقق والوجود. فتأمل جيدا. وأما لحد الآن كم دليل بيّن للشيخ الأنصاري؟ أربعة. وأما الآن يرجع الشيخ الأنصاري للإجابة عن الدعوة الثانية والدليل الثاني للشيخ الأنصاري، وهو أنه وجدانا ولبا القيد يرجع إلى المادة ولا يرجع إلى في الجواب. نذكر مقدمة أشرنا إلى بعضها سابقا. أوامر المولى والأحكام الشرعية التي تصدر من المولى بلحاظ المصالح والمفاسد توجد نظريتان. النظرية الأولى نظرية العدلية، القائلون بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، فالمولى إذا وجد مصلحة في شيء طلبه وأمر به، وإذا وجد مفسدة في شيء نهى عنه وحرمه. وهذا هو مختار الإمامين والمعتزلة، يعني ما يسمى بالعدلية. أما المسلك الثاني فما ذهب إليه الأشاعرة فقالوا إن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد، بل المسألة بالعدل بالمخلوق، إذا أمر المولى بشيء صارت فيه مصلحة، وإذا نهى المولى عن شيء صارت فيه مفسدة. هاي النظرية الثانية. وأصحاب النظرية الأولى الذين قالوا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد انقسموا على فريقين، أو انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول وهم قلة ذهبوا إلى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصلحة لا في المتعلق، بل تابعة للمصلحة في نفس الحكم والجعل والتشريع. يعني المصلحة وين؟ في نفس الجعل، في نفس الحكم، وليس في المتعلق. ولذلك قال إذا أمر المولى بشيء كشف هذا عن وجود مصلحة في نفس الأمر والطلب، سواء كان المتعلق فيه مصلحة أيضا كالصلاة مثلا، فإن الصلاة كمتعلم وفعل خارج أيضا في مصلحة، أو لم يكن في المتعلق أي مصلحة كما في الأوامر الامتحانية، كما في أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح ولده، فإن ذبح الولد ليس فيه مصلحة، وإنما المصلحة في نفس الأمر وفي نفس الطلب. إذن الفريق الأول وهم قلة قالوا المصلحة دائما توجد في نفس الطلب والأمر والوجوب، سواء وجدت مصلحة في المتعلق والمأمور به أو لم توجد مصلحة، المهم وجود المصلحة في نفس الطلب والأمر. توجد مفسدة أو لا توجد مفسدة على هذا الرأي؟ بعد لا توجد مفسدة. حتى النواهي حينما نهانا المولى عن شرب الخمر لماذا نهانا؟ أيضا نقول لوجود مصلحة في نفس النهي، نحن لا ننظر إلى المنهي عنه فنقول فيه مفسدة، ما لنا علاقة بالمنهي عنه، وإنما ننظر إلى نفس النهي، نفس النهي فيه مصلحة. إذن الأوامر والنواهي الصادرة من المولى فيها مصلحة في نفس الأمر ونفس النهي، مع غض النظر عن المأمور به والمنهي عنه. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني وهم الكثرة المشكور، إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات لا في نفس الحكم، فالمولى حينما أوجب علي الصلاة إنما أوجبها لوجود مصلحة في المتعلق وهو الصلاة، حينما حرم علي الخمر لوجود مفسدة في نفس المتعلق وهو شرب الخمر، فالمصالح والمفاسد موجودة في المتعلقات وليست موجودة في نفس الأحكام. هذا مختاره هذا واضح إن شاء الله. الأخذ سريعا، عندنا مسلكان، مسلك يقول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ومسلك يقول لا الأحكام ليست تابعة مصالح. على المسلك الأول انقسموا قسمين، قسم يقول المصلحة موجودة في نفس الحكم والوجوب والطلب، والمسلك الثاني وهو المشهور يقول لا المصلحة موجودة وين؟ في المتعلق. والمصنف رحمه الله يجيب عما قاله الشيخ الأنصاري في دعواه الثانية الذي هو الدليل الثاني، يجيب عنه على كلا المسلكين، مسلك القول بأن المصلحة في نفس الحكم، ومسلك القول بأن المصلحة من في المتعلق، يجيب على كلا المسلكين. أما بناء على المسلك الأول اللي هو شنو المسلك الأول؟ أن المصلحة في أصل الوجوب والحكم، فنقول في مقام الجواب المولى تارة يستطيع أن ينشئ الحكم والطلب والوجوب بدون قيد أو شرط، ولا مانع من ذلك، لا يوجد أي مانع يمنع المولى من إصدار الحكم مطلقا كقوله أكرم زيدا بشكل مطلق، وهذا لا علاقة لنا به. وتارة أخرى المولى ليس بإمكانه أن يصدر الحكم مطلقا، وإنما لا بد أن يقيده بقيد، كما لو قال إن جاءك زيد فأكلم، فحينئذ يوجد مانع من إصدار المولى حكمه بنحو مطلق، بل لا بد أن يصدره مقيدا ومشروطا ومعلقا. وإذا أصدره مقيدا ومشروطا ومعلقا فبناء على المسلك الأول الأحكام تابعة للمصلحة، والمصلحة موجودة من؟ في نفس الحكم والوجوب، فإذا اقتضت المصلحة أن يصدر المولى حكما مقيدا فهذا القيد يرجع لمن؟ إلى نفس الحكم أم إلى المتعلق؟ لما نرجع إلى نفس الحكم، لأن المصلحة موجودة في نفس الحكم، والمصلحة اقتضت إصدار الحكم مقيدا وأصدر المولى الحكم مقيدا، هذا يعني أن الحكم هو المقيد وليس المتعلق، إذ لا ننظر إلى المتعلق بناء على المسلك الأول. إذا تبين بناء على المسلك الأول القيود والشروط راجعة إلى أصل الحكم، يعني إلى مفاد الهيئة، وليس كما يقوله الشيخ الأنصاري أنها راجعة إلى مفاد المؤسسة. هذا بناء على القول الأول وهو واضح. أما على القول الثاني فنقرأ هذا المكتب. قال: وأما حديث لزوم رجوع الشاب إلى المادة لبا، وهو المدعى الثاني للشيخ الأنصاري والدليل الثاني على ما قاله الشيخ الأنصاري، ففيه أن الشيء إذا توجه إليه، إذا توجهنا إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه، يعني في ذلك الشيء من المصلحة أو غير المصلحة مما يوجب الطلب، هذا بناء على مذهب الأشاعرة، هذا الشيء الذي إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض فكما يمكن أن يبعث، يعني المولى يبعثنا فعلا إليه، يعني إلا إليه إلى ذلك الشيء، يعني شنو فعلا؟ يعني مطلقا وبلا قيد وشرط. فكما يمكن أن يبعثنا المولى فعلا وبشكل مطلق وبدون قيد وشرط إلى ذلك الشيء ويطلب ذلك الشيء حالا، يعني شنو حالا؟ يعني دون قيد أو شرط، لعدم مانع عن طلب ذلك الشيء حالا ومطلقا، أصلا ماكو أي مانع فيصدر أمرا مطلقا، كما أن هذا ممكن كذلك يمكن للمولى أن يبعث إليه لمن؟ إلى الشيء معلقا ويطلبه، يعني يطلب الشيء استقبالا على تقدير شرط، يعني معلق على شرط كقوله إن جاء زيد فأتنا، لكن يا شرط يقول على تقدير شرط متوقع الفصول، لماذا يعلمه على شرط؟ لأجل مانع عن الطلب والبحث فعلا قبل فصوله، قبل فصول الشرط، يعني إن كان هناك مانع من الأمر التعليقي، إن لم يكن هناك مانع من الأمر الفعلي أمر المولى فعلا وقال أكرم زيد، لكن إن وجد مانع علق المولى الأمر على ماذا؟ على قيد استقبالي. فكما أن الأول ممكن وهو الطلب المطلق، هكذا الطلب المعلق أيضا ممكن. لا تنسوا هذا كلام كله على أمثلة الأول، وهو أن المصالح والمفاسد موجودة في نفس الأمر والطلب لا في المتعلق. لأجل مانع عن الطلب والبحث فعلا قبل حصول الشرط فلا يصح منه، من هو منه؟ الطالب للشيء، فلا يصح من الطالب للشيء إلا الطلب والبحث معلقا بحصوله، حصول الشرط، لا مطلقا، لا مطلقا، ولو متعلقا بذاك على التقدير. أعيد العبارة، لوجود المانع يجب على المولى أن يأمر بأمر شنو؟ معلق، ولا يصح أن يأمر بأمر مطلق، بل لا بد أن يأمر بأمر معلق، ولو كان المتعلق متعلقا أو معلقا على هذا الشرط. عزة الشرف تخلي ذهنك، إذا كان هناك مانع من إصدار الأمر المطلق بل لا بد ويجب على المولى أن يصدر الأمر المعلق على المدين مثلا، حينئذ هل يجوز للمولى أن يسوي؟ يقول أنا أصدر الأمر مطلق، وهذا القيد الذي علق عليه ونغلق للمتعلق، فأصدر الأمر مطلقا وأرجع القيد إلى المتعلق. هذا يجوز؟ يقول لا ما يجوز، ما زال يوجد مانع عن إصدار الأمر المطلق، فلا بد أن تصدر الأمر معلقا وترجع التعليق إلى نفس الأمر، ولا يكفي إصدار الأمر مطلقا وإرجاع القيد إلى المتعلق. هذا ما يكون، هذا هو المقصود. هل طبق على العبارة؟ فلا يصح منه إلا الطلب والبحث معلق بحصول الشرط، ولا يصح منه مطلقا ولو شنو؟ ولو متعلقا. يا هو المتعلق الطلب متعلق بمن؟ بذاته، يعني بمن؟ بذاك الشيء الذي هو المتعلق. لا يجوز إصدار الأمر مطلقا ولو كان الأمر المطلق متعلقا بذات الشيء على التقدير، يعني التقدير والشرط إن الراجع، التقدير والشرط إن الراجع إلى المتعلق وهو ذات الشيء. لا يصح أن تصدر الأمر مطلقا وترجع القيد والتقدير إلى المتعلق، هذا لا يجوز، بل لا بد أن تصدر الأمر نفس الأمر تصدره شنو؟ معلقا. فيصح من المولى طلب الإكرام بعد مجيء زيد. إذن يا هو اللي علق على مجيء زيد؟ أصل الطلب، الطلب معلق، ولا يصح من المولى الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمدين. يعني إننا نرجع القيد للمادة، هذا يقول ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن المانع منع من إصدار أصل الطلب مطلقا، يوجد مانع من إصداره مطلقا، فلا بد من إصدار أصل الطلب معلقا، ولا يكتفى بإرجاع التعليق إلى المتعلق. هذا كله بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها، يعني في من؟ في نفس الأحكام، وهذا ما اختاره ثلة قليلة. وهذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الورود. وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمقاصد في المتعلق فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بعد المغرب إن شاء الله يوم السبت القادم.
وهكذا توجد بينهما تعاطف خارجي. وجد الشر وجد الوجود. إذا كان هناك تعاصم لحاصل فلا بد من وجود لحاصل أيضا واستقبال. يعني لا يمكن أن يوجد الوجود قبل وجود الشر، لأن التعاصم خارج. هذا قفلوا منه. الآن ننظر إلى التعاصم الخارج، لأنه لا يوجد التعاصم الخارج. هم يكونون على قولكم سيلزم عدم التعاصم الخارجي بل الانفكاك. لا يوجد التعاصم.